بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت اوقاتكم جميعا بكل خير، واهلا بكم الى برنامجكم صديقي. ضيفنا الاول من خلال هذا التعريف
الدكتور عبد الرحمن بن احمد الجرعي، نال الدكتوراه في الفقه من جامعة الامام، وله عدة كتب منها احكام الجوار، احكام البحر، فتاوى طبية معاصرة، واستاذ الدراسات العليا في جامعة الملك خالد بابها، نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، سرنا أن نرحب بالضيف الأول الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي. مرحبا بك دكتور.
حياكم الله وأهلا وسهلا وبارك الله فيكم في الأخوة المشاهدين.
من هو يا دكتور الذي ستختاره حتى نسجله؟
على حسب طريقة البرنامج.
أنا واحد
فهو الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري،
ما شاء الله،
صديق عزيز وأخ حبيب، وحسب منهجية البرنامج فإن الضيف يذكر صديقا عزيزا في الحلقة حسب منهجية البرنامج ليقول ما بينه وبينه من شيء من المواقف و الأحداث والصفات التي يعرفها عن صديق.
الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود حاليا قسم الثقافة الإسلامية، له إسهامات إعلامية، يشرف على منتدى التفسير، وله كتابات متنوعة ومشاركات خيرية ظاهرة، بصماته في برامج إعلامية ظهرت بشكل واضح، يقيم حاليا في الرياض.
متى بدأت العلاقة بينكما؟ متى عرفته؟
الدكتور عبد الرحمن صديق قديم، عرفته حينما تعين في الكلية، كلية الشريعة التي أعمل بها، ولفت نظري حينما دخلت ذات يوم فوجدت أن شخصا جديدا يجلس في موقع مدير مكتب أو سكرتير عميد الكلية، ولفت نظري منه بشاشته المعهودة وانطلاقته في الحديث وترحيبه، فكان هذا أول التعرف. ثم مضت الأيام والليالي فتعرفت على صفاته الحميدة وأخوته الصادقة بعد هذا الموقف.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكرك دكتور فهد على هذه الفكرة الطريفة، وأشكر أخي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الجرعي على اختياره لي، وأنا أعلم أنه كثير الأصدقاء وأحبابه كثر وأعرفهم جيدا لو شئت سميته، ولكنه اختارني حفظه الله من بينهم، فأنا أعتز بهذا الاختيار. وكما قال أحدهم، قال إن كان إخوان الثقة كثير فأنت أوثقهم، وإن كانوا واحدا فأنت هو. فأنا عرفت أخي الدكتور عبد الرحمن منذ تعينت معيدا في كلية الشريعة. أنا كنت دكتور فهد، درست في كلية الشريعة في أبها، وتخرجت منها تخرجت فيها كما يقول أصحاب التصحيح اللغوي عام 1414 هجري. وذات يوم كنت جالس مع أخي الدكتور يحيى السعدي في قسم الفقه في كلية الشريعة، فكان يحدثني، وكنت أنا وإياه نحب الأدب والشعر والأدب، فقال لي أريد أن أعرفك بشخص سوف ترتاح له كثيرا، وهو محب الأدب وحافظ من حفاظي وكذا. فقلت من هو؟ ونحن نتحدث فإذا بالدكتور عبد الرحمن الجرعي قد دخل علينا في القسم، وقال هذا الدكتور الشيخ عبد الرحمن الجرعي كان ذاك الوقت محاضر، كان ذاك المحاضر يعني للتو ناقش الماجستير، فتعرفت عليه من ذلك الموقف. فصاحب الفضل حقيقة في تعريفي على الدكتور عبد الرحمن هو الدكتور يحيى السعدي، وهو من خلص أصدقائي أنا والدكتور عبد الرحمن أيضا، وهو أديب كبير وأستاذ متخصص في أصول الفقه معروف. فتلك كانت نقطة البداية في الحقيقة في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام أو فرع جامعة الإمام بأبها.
القوة الصادقة، العلاقة الحميمة التي أشرت إليها، معناها أنها بدأت في وقت معين، في حادثة معينة. متى استطعت تضع خط فاصل تقول من هنا بدأت العلاقة الحقيقية؟
كانت الكلية في تلك الفترة تقيم بعض اللقاءات والبرامج المشتركة، وكان صديقي الدكتور عبد الرحمن يعني يظهر سريعا، فهو كان يشارك في الأمسيات، يشارك في البرامج، يتحدث أيضا كذلك في النقاش والحوار العلمي الذي تقيمه الكلية في بعض حلقات النقاش في بعض اللقاءات المشتركة، بالإضافة إلى أن دكتور عبد الرحمن حميمي الطبع، فهو يختصر المسافات والأوقات ويدخل إليك أنك تعرفه، وطبعا هو رجل من الذكاء الاجتماعي على درجة كبيرة إلى درجة أنه يستطيع أن يقول لك أنه يعرفك ويعرف ما الذي تنطوي عليه من محبة له ومن تقدير، وهذا يوجز لك الطريق ويختصره عليك، فلا تجد بدا من أن تتعرف عليه كما تعرف عليك وتبادله نفس المشاعر، والحق أنها مشاعره يعني ليست متكلفة، وهذا الذي يجعل لها وقع في النفس كبير، أنها مشاعر صادقة حقيقة، وله علاقات يعني واسعة مع كثير من الناس بهذه الطريقة، ولعلي أحدهم، وإن كنت ربما أختص عند دكتور عبد الرحمن نوعا ما بأن يعني لقاءاتنا وخاصة حينما كان هنا كانت بشكل مستمر، وكانت مادة العلم والأدب والشعر حاضرة دائما.
والله الحقيقة منذ تلك اللحظة وأنا والدكتور عبد الرحمن لا نكاد يعني نفترق، نذهب سويا ونجلس كثيرا مع بعض، وأنا الحقيقة يعني أنا من طبقة طلاب الدكتور عبد الرحمن الحقيقة، لأن الشيخ عبد الرحمن أقدم مني، يعني هو قد تخرج من الكلية قبلي بسنوات طويلة، وناقش الماجستير كما قلت لك قبل أن أتخرج من البكالوريوس، فهو في طبقة أساتذتي، وإن لم أتشرف بالتتلمذ عليه في قاعة الدرس لكن تتلمذت عليه كثيرا، ولا أجلس مع الدكتور عبد الرحمن مجلس إلا وأستفيد بفائدة، ولا أذكر أنني اتصلت به هاتفيا أو راسلته برسالة هاتف أو جلست معه إلا وأخرج بفوائد، إما من قراءتي وهو رجل قارئ من الطراز الأول.
هذا اللي يفسر أن الدكتور عبد الرحمن عنده مخزون من الشعر كبير، ومن زملائنا في القسم فمخزونه الشعري كبير.
نعم هذا الكلام صحيح، والدكتور عبد الرحمن جاء بخلفية من أثناء دراسته في المرحلة الثانوية ثم الدراسة في الجامعة، ثم أيضا الدكتور عبد الرحمن انتسب إلى كلية اللغة العربية وحصل على شهادة البكالوريوس منتسبا، بالإضافة إلى أن رسالة الماجستير والدكتوراه لها مساس باللغة، فمرحلة الماجستير على ما أذكر عن ابن فارس اللغوي، ودكتوراه في الشاهد الشعري، وهذه أمدته أيضا كذلك، سارت في نفس المساق الذي هو يعد كاختصاص لدكتور عبد الرحمن.
لكن هل يمكن أن نقول هناك وقت فعلا العلاقة بين الإخوان تزداد فيه، يرتفع مستوى المحبة والحنين بينهم، متى يمكن وضع هذا الوقت؟
نعم أنا أتصور أنه من الأشياء التي تذكي الحنين البعد أحيانا، الغياب أحيانا، في بعض الأحيان حقيقة هذه مما يشعل الشوق، وأنا يعني أقول دائما حتى بالتتبع لكثير من التراجم لكثير من كلام المحبين أنه إذا يعني غاب الإنسان عن أخيه تباعدت الأزمان وتباعدت الأوطان، فهنا يعني يحصل الشوق وشدة الشوق، بينما حينما يكون يعني اللقاء بشكل مستمر وبشكل يومي يعني قد يكون الاشتياق أقل.
عندما كنا في أبها فكنا لا نكاد يعني يمر يوم إلا وأتواصل مع الدكتور عبد الرحمن، إما ألقاه في الكلية وإما وكثيرا ما كنا نقيم أنا وإياه جلسات سمر أدبي، فهو من حفاظ الشعر وقد استفدت منه الكثير وتعلمت منه الكثير، وكثير من الشعراء والأدباء والكتب استفدتها من الدكتور عبد الرحمن حقيقة، يعني أقولها للأمانة، هو والدكتور يحيى السعدي هما أكثر شخصين استفدت منهما في الأدب وفي الشعر، وإن كان يتواضعان كثيرا إذا عندما نلتقي فيقدماني أحيانا، ولكنني أعترف لهما بالريادة. وأذكر يوم كنت في برنامج من برامج الإعلامية في قناة في إحدى القنوات بعنوان ربيع القوافي، فاستضافوني في البرنامج فقلت لهم قبل أن أنسى لابد أن تستضيفوا فلان وفلان، لأنهما أصحاب فضل علي في هذا الجانب. وقد استضيف الدكتور عبد الرحمن في إحدى البرامج وكل من شاهدها قال إنه أديب متميز فعلا.
هل زاد هذا عندما انتقل الدكتور عبد الرحمن إلى الرياض؟
نعم، أنا الدكتور عبد الرحمن فقدناه الحقيقة في الجامعة ككل وفي الكلية بشكل أخص، وأصبحت كلما ذهبت إلى الرياض ما آتي إلى الرياض إلا وأمر على الدكتور عبد الرحمن ويستضيفنا جزاه الله خيرا، وأقضي وقتا طويلا معه، أرى الجديد ونستعيد ذكريات الأمس، وهذه الحقيقة كبرنامج ثابت في أي زيارة أزورها الرياض، وكثيرا ما أزور الرياض في هذه الأوقات.
والله لا شك، أنا طبعا منذ أنا كما قلت لك عملت في أبها فكنا نلتقي كثيرا، ومن الأشياء الطريفة طبعا في أبها دكتور فهد، أنت لم ما عشت في أبها مثلي، أنا عشت في أبها ما يقارب 17 سنة أو أكثر. ففي أبها لها مزايا ليست في غيرها. أبها مدينة إن شئتها في الصيف مثل أيام الصيف فهي من أجمل المصائف، وفي أيام الربيع قريبة تهامة منك، يعني ننزل ربما ثلث ساعة أو نصف ساعة فنصل إلى الشقيق وإلى البحر الأحمر في منطقة بينهما، منطقة العقبة، عقبة ضلع. هذه منطقة يعني أهل أبها يعرفون قيمتها. كنا نكاد يوميا ننزل أنا والشيخ عبد الرحمن والدكتور يحيى السعدي، ننزل في مناطق هناك فيها لحم مضغوط ما ذقت ألذ منه. ولذلك لما سافرت في الصيف مؤخرا عزموني الناس وكذا فأقسمت بالله ما أذهب إلى أحد، فلما رجعت للبيت قلت للشقيق عبد الله لازم ننزل أنا وياك تامة. قلت طيب أنت حلفت من الذبائح، قلت يا أخي هذيك مرتبطة بذكريات قديمة مع الدكتور يحيى والدكتور عبد الرحمن، ونذهب فنتعشى ونعود. فالشاهد كنا ننزل شبه يومي أنا وإياهم فنتسامر في الأدب والشعر والقصائد، وفي تلك المنطقة، منطقة اسمها ظلع يعرفونها الإخوان. فكانت يعني يوم أنا في أبها ما كان في الحقيقة حاجة لمثل هذا السؤال، لأني كنت أراهم بكثرة وكنا نسكن قريبا من بعض، فإما نذهب عند الدكتور عبد الرحمن أو نذهب عندي، يأتون عندي في البيت، أو نذهب للدكتور يحيى السعدي وبيته، يعني هو أحسن بيوتنا، وهو لديه مزارع ولديه بساتين فيحلو فيها الشعر ويحلو فيها الأدب. وكم من قصيدة سمعتها من الدكتور عبد الرحمن في تلك المناطق الجميلة، أذكر من الأبيات التي لا أنساها حقيقة، كنا نتجول أنا والدكتور عبد الرحمن ومعنا الدكتور يحيى السعدي، والدكتور يحيى السعدي رجل فاضل حقيقة، وأنا أعتب عليه كثيرا أنه لا يخرج في الإعلام يا شيخ فهد، لأنه أديب مفوه وأصولي متميز. فالشاهد لا أنسى، ونحن كانت أيام ممطرة، أيام خضرة الأرض كأنها يعني بساط أخضر، فذكر لي قصيدة لا أنساها حقيقة من أجمل القصائد، وهي قصيدة يقول، ما أدري هل تعرف عبد الرحمن هذه الأبيات التي يقول فيها الشاعر: فديت ذات الأعين الخضري حسناء قرطاجية الكبري، لما تزل من عهد أندلس في صوتها ترنيمة تسري، مرت بحلق الوادي تسألني من أين أنت، فقلت من نصري، قالت وكيف النيل، قلت لها رغم الحوادث لم يزل يجري، متحملا لجراح عزته متوثبا للأخذ بالثأر، يروي أبو الهول الأمين لهم ما شامه من حادث الدهر، مر الغزاة به فما هبطوا من سفحه إلا إلى القبر، إلا جنود الله إذ قدموا في موكب الإيمان والخير، تحنو على عمر مهدهدة يا بارك الرحمن في عمري، والأزهر المعمور تربطه بالقيروان قداسة الفكر، ركنان في صرح الهدى اقتربا قرب الرسول إلى أبي بكر. فأعجبتني هذه الأبيات، وكنا على طرف وادي عند بيته هو، وادي اسمه وادي نعمان جميل جدا، وبيت الشيخ يحيى وسط هذا الوادي. قلت يا أخي هذه أبيات تذوب، والله تذوب رقة. قال هذه الشاعر اسمه الصالح جودت، وقال هذه القصيدة في القيروان، ولذلك يقول: والقيروان والأزهر المعمور تربطه بالقيروان قداسة الفكر، ركناني في صرح الهدى اقتربا قرب الرسول إلى أبي بكر. فشدتني هذه القصيدة بشكل ما تتصور، وما صدقت أني أرجع البيت أدور في مصادر اللي عندي، فوجدت ما وجدت. اليوم الثاني ذهبت إلى مكتبة في أبها فوجدت كتاب اسمه الصالح جودة الشاعر والإنسان،
الله،
اشتريت الكتاب وقرأته فوجدت هذه القصيدة، فإذا بقصائدك كلها على هذا النمط. كلمت عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن، طبعا عبد الرحمن الجرائي متعدد الأسماء، نحن مشهور عندنا نسميه عبد الرحمن فايح، ومنذ أن بدأ يكتب الآن ويكتب ينشر في المواقع الإلكترونية سمى نفسه عبد الرحمن الجرعي، وأظن هذا هو الاسم المكتوب عنده في البطاقة، فهو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجرعي عسيري، وفاعل هذه ليست موجودة في الاسم. فالشاهد فكلمت عبد الرحمن قلت يا أخي وجدت كتاب بهذا العنوان فأعرته إياه ثم استحيت أنني أطلبه منه إلى اليوم واشتريت نسخة أخرى. لا سامحه الله. لكن الفكرة أنني كل مجالسنا كانت بهذا الطريقة، إما أن يدلني على قصيدة أما هو أو الدكتور يحيى، وأنا مدين لكثير من محفوظاتي الجميلة للدكتور عبد الرحمن وللدكتور يحيى السعدي.
التعامل مع الإخوان في أحوال يختلف، ربما يكون تعاملك مع الدكتور عبد الرحمن حال فرحة مثلا، حال الوضع الطبيعي طبيعي، لكن حال غضب، حال اختلاف معين، لابد أنه يختلف التعامل. هل تتعامل معه وفقا لحالته؟
الأخوة الأصل فيها أنها باقية وثابتة. صحيح أحوال الإنسان تتغير ومشاعره أيضا تتغير ما بين فرح وحزن وغضب وانبساط لا شك، لكن حقيقة فيما أعرفه عن دكتور عبد الرحمن أنه إنسان يعني يسيطر على مشاعره بشكل كبير جدا، وما أعلم أنه أغضبني أو أغضب أحدا من الزملاء، فله من سماحة الأخلاق وما له من حسن التعامل ما لم أره يعني عند كثير من الناس، وهذا الذي يجب على الإنسان حقيقة. يعني إذا كان الإنسان في مشاعر حزن في مشاعر غضب وكذا، فيعني من الدرجات العليا للمسلم أنه يسيطر على نفسه وأن لا يقول إلا يعني كلاما يرضي الله عز وجل أولا، ثم لا يدخل الضيق على إخوانه.
أنت كيف وجدته حال ما احتجت إليه في حال غضبك أو حال حزنك أو حال فرحك؟ كيف وجدته؟ قريب منك؟
نعم، وجدت الدكتور عبد الرحمن قريبا، وأنا الحقيقة كنت أعول عليه في كثير من الأحيان حينما أحتاج إلى شيء، سواء كان هذا في الناحية العلمية أو حتى في الخدمات الحياتية، أردت قضاء حاجة فكان يبادر، بل يسألني في كثير من الأحيان، في بعض الأحيان أتلمس الحاجات قبل أن أعرضها عليه جزاه الله خيرا، وهذا من كمال أخوته وفول صداقته.
الحقيقة أنه لم يحصل بيني وبين الدكتور عبد الرحمن حتى هذا اليوم اختلاف على شيء فيما أذكر، أبدا لم يحصل أن اختلفت مع الدكتور عبد الرحمن بشيء، حتى لو صحبته في السفر. أنا من عادتي يا أبو ياسر لا أحب المخالفة الإخوان في السفر، فمجرد أن ينطلق أنا أساير الذين معي، إن تغدوا في مطعم تغديت معهم، تغدوا في البيت، تركوا الغداء، صلوا جمعا قصرا، كلها أنا لا أخالفهم. دكتور عبد الرحمن سافرت معه كثيرا إلى معارض الكتب، خاصة إلى الرياض، وسافرنا إلى بعض المناطق في الجنوب، لا أذكر أنه وقع بيني وبينه خلاف، أنا أترك لأنه طبعا أكبر مني وهو دائما يتولى الأمر جزاه الله خير.
بينكم تكلف؟
لا ليس بيننا تكلف.
هذا أنت تقول دكتور عبد الرحمن؟
إيه يعني لأجل
أو عشان المشاهد؟
من أجل المشاهد ومن أجل يعني الوضع يعني الذي نحن فيه.
ولا تناديه إيش؟
والله أنا يعني ما أناديه بأبي عبد الله أو أناديه بأخي عبد الرحمن، وهو لا يتكلف لي كذلك يعني.
ما في كلفة.
نعم، هو جزاه الله خير يعني يرى تكرما منه بحكم أنني أسن منه وأكبر، فيعني يعني يمنحني في كثير من الأحيان بعض الألقاب وكذا، ولكن أنا يعني أتعامل معه كما أتعامل مع نفسي.
أنا لا أجد هذا كما قال يعني ابن زريق البغدادي صاحب لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس ينفعه. له أبيات جميلة من ضمنها يقول وأي حياة في حياة التكلف، الحياة التي دائما تتكلفها يا شيخ فهد ليس لها طعم. أنا مع الدكتور عبد الرحمن لا أجد هذا التكلف، وأجد راحتي إذا ذهبت إليه في البيت أو جاءني للبيت، بل منذ أن انتقلت للرياض من أحسن الأوقات وأسعدها عندي إذا اتصل بي وقال أنا قادم للرياض يوم كذا، فأنتظر والله زيارته بشوق حبيب
الله.
أي والله، وأنتظر وأفضل وألغي مواعيدي لألقى هذا الرجل.
المناسبات كيف يكون التعامل بينكما؟ المناسبات الكبرى هل تكتفي بالرسائل؟ هل لابد من اللقاء؟
والله أنا حريص إذا كان عندي مناسبة أو كان كذلك عنده أننا يعني، لكن إذا كان عند أحد شيء من الارتباط وكذا يعني. أذكر مرة من الطرائف أنه دعاني إلى مناسبة ولكني ما استطعت أن أحضر، فناديته من عند الباب وقلت له أنا على سفر وأستميحك العذر، فعذرني ثم أرسل رسالة بالجوال بيت طريف أنا ما كنت أعرفه من قبل، وثم بحثت عنه بعد ذلك وجدت له قصة يعني. فأرسل رسالة بالجوال قائلا ليته لم يكن وقف، عدب القلب وانصرف.
الله.
ثم مضيت. وهو يعني بطل الاستشهادات الشعرية يعني. يعني
وش القصة طيب؟
قصة أدبية مذكورة في كتب الأدب، ليس هذا يعني
نقول للمشاهد يبحث عنها.
يبحث عنها نعم. لا لا، من المواقف الطريفة أنه الدكتور عبد الرحمن هو صاحب، صحيح أنه صاحب خلق وسماحة وكذا، ولكنه صريح كذلك، لكن الصراحة التي يعني تحمل الصدق. أذكر من المواقف الطريفة أن أحد الزملاء في الكلية ظن بنفسه الظنون أنه يعني أنه شاعر وأنه كذا، وهو لا يحسن شيئا من ذلك. فعرض علي قصيدة وقال لي ما رأيك فيها. فأنا يعني ما استطعت أني يعني أصرح له تصريحا ك
حطمة
يعني الدكتور عبد الرحمن، فقلت له عدل كذا وعدل كذا وعدل كذا، يعني بلغت التعديلات يعني ما يزيد عن 10 أبيات كلها مكسرة، والقصيدة يمكن 12 بيت ولا نعم. فقلت له لابد تصلحها، فإذا أصلحتها يعني أرجو أن تصلح القصيدة بعد ذلك، يعني سمكرناها تتسمكر يعني. فكأنه يعني قال ربما أكون يعني مبالغ وشيء كذا، وكان من سوء حظه أو من حسن حظه لعله يعني في الأخير أن جاء في المساء فحضر مجلسا وكنت حاضرا فيه، وعرض القصيدة دون أن يذكر أنه صاحب هذه القصيدة، وعرضها على الدكتور عبد الرحمن وقال ما رأيك في القصيدة هذه؟ قال والله أنا أرى أن صاحب هذه القصيدة يعني لو كان يحترم نفسه ويحترم اللغة ويحترم كذا كذا، ما هذا شعر، هذا لا يليق ولا يصح أن ينتسب للإنسان وكذا. ولم يخبره ذاك أنه، فطأطأ الأخ رأسه ويعني ابتلع هذه بصمت ومضى يعني. فأنا أقصد أنه حتى كذلك الصراحة والوضوح هي سمة من سمات الدكتور عبد الرحمن، نسأل الله عز وجل له التوفيق وهو يمحض النصح كذلك.
كنا في أبهى يعني المناسبات التي تعقدها الكلية وتعقدها الجامعة، كثيرا ما نجلس بجانب بعضنا يعني أشبه ما نكون بالطلاب المشاغبين، نجلس فنتحدث في الأدب وفي الشعر ونغفل عنا أحيانا المحذور على المسرح. نعم، فدكتور عبد الرحمن يعني نلتقي على هذا الأساس أحيانا، أو ربما أحيانا ننزوي جانبا نتحدث ونترك الجمع.
لا يا المناسبات الكبرى العامة للمسلمين.
والله في العادة أننا يعني نلتقي لقاء الإخوان يعني، وفي العادة أنا ألتقي مع الدكتور عبد الرحمن كثيرا في أبها مع الزملاء. وأنا يعني في الحقيقة لدي الكثير من الأحباب والزملاء في أبها وفي غيرها ولله الحمد، كلهم أصحاب فضل وأصحاب يعني نبل، إذا التقيت بهم كأنني التقيت أهلي وإخواني يعني.
هل تعتقد أن للمكان أثر؟ يعني هل الجمال، هل الروعة، هل بيئة الجنوب، هل لها أثر في زيادة صفاء النفس؟
أنا أظن ذلك، يعني البيئة الجميلة تترك أثرا في نفس صاحبها، يعني على الأقل حينما يسرح طرفه ذات اليمين وذات الشمال في الجبل المخضر، في الماء الجاري، في الثمار الطيبة والحسنة تنعكس، لأن الإنسان دائما أيضا ابن بيئته. ولذلك إذا كانت البيئة يعني جميلة وخضلة وفيها الحدائق الغناء وفيها النهر الجاري وفيها يعني أتصور أنها تترك أثر، أتصور أنها تترك أثر. ولذلك كثير من الناس، أنا أتكلم يعني عن المنطقة عن معرفة، يعني كثير من الناس خاصة من كان لديه يعني اهتمام باللغة وكذا، تجده لا يخلو أن يقول يعني البيت والبيتين، يعني ما يكاد يخلو من هذا أبدا.
والله هي كما قال أبو حيان التوحيدي عندما سئل أبو سليمان المنطقي، فقيل له أنت فلان تشتغل بالمنطق وبالأدب، وفلان صديقك الذي لا تفارقه يشتغل بالقضاء، فما ما الذي مازج بينك وبينه، أو الذي يعني آخى بينك وبينه؟ فقال هذا يرجع إلى الفلك والنجوم، فهو قد ولد في الفلك في البرج الذي ولد فيه أو شيء زي كده. الدكتور عبد الرحمن هو من رجال ألمع من تهامة، وأنا حجازي من النماص، وأنا من قبيلة من قبائل النماص اسمها قبيلة بني بكر. نشأت أنا في الحجاز كل نشأتي، ثم انتقلت إلى أبها، وأبها تعتبر من الحجاز أيضا. هو طبعا أظنه إن لم أكن واهم قد ولد في أبها أو ولد في ظهران الجنوب، فوالده كان معلما أو كان قاضيا، هناك، ثم نشأ في أبها عبد الرحمن. فلا أدري حقيقة هل البيئة دور في هذا الجانب، لكن يبدو أننا عشنا في بيئة متقاربة. نحن أنا عن نفسي عشت في بيئة قروية ومارست الحياة الرعوية والسقاية والزراعة مع والدي رحمه الله وجني الثمار والبساتين، فربما أننا نتقارب في هذا. لكن أيضا الدكتور عبد الرحمن حقيقة قارئ متميز حقيقة، فجذبني إليه حبه للعلم وللكتب وللأدب، وهذا من أكثر ما يحببني في الدكتور عبد الرحمن حقيقة. أجلس معه فينقضي الوقت سريعا حقيقة، لأن الرجل يعني يناسبني في أشياء كثيرة، في فقهه وهو فقيه أيضا، تخصصه فقه بالمناسبة، أستفيد منه في الفقه، وأي مسألة تعرض لي في الفقه أول خيار عندي هو الدكتور عبد الرحمن أسأله فيها.
ما بين الإخوة معونة في مسائل الطاعة وطلب العلم، هل تحقق شيء بينكما في هذا؟ هل يعين بعضكما بعضا أو أحدكم الآخر في العلم والطاعة؟
نعم، في كثير يعني تحصل مكتبتي يعني بكثير من مما أهدانيه الدكتور عبد الرحمن، بطلب أو بغير طلب، حينما يحس أنني مثلا في حاجة للكتاب الفلاني أو المبحث الفلاني وكذا، فهو يعني يبادر إلى إهداء هذا الكتاب الذي يعرف أنه ليس عندي. وفي بعض الأحيان يكون الكتاب عندي لكن يكون هناك طبعة جيدة ومتميزة، والأخ عبد الرحمن متميز لهذا، يعرف طبعات الكتب ويعرف مواضعها ويعرف، وهذا أنا أرى يعني عندي أنا أنه من أنفس ما يقدم، لأن اهتمامنا بالعلم قدر مشترك، والعلم رحم بين أهله كما قالوا، وهذه خصلة ربما ليست معي فقط وإنما مع كل من يعرف الدكتور عبد الرحمن. وفي موقع ملتقى أهل التفسير، وهو موقع يشرف عليه الدكتور عبد الرحمن من ما يقارب 8 سنوات، أنا يعني أغبطه على الوقت الذي يجده للإجابة عن أسئلة السائلين ولإعطاء معلومات، وإذا نزل كتاب جديد ينبه عليه، وربما حتى في كثير من الأحيان أتبرع بتلخيصه، وهذا أعظم الحقيقة ما يقدم لطلاب العلم أن يكون التواصل فيما بينهم.
والله الدكتور عبد الرحمن جزاه الله خير، أنا عرفته يعني كبيرا، وأنا كذلك، أنا كنت معيد وهو محاضر، وكنا في ذلك الوقت وخاصة هو نتصدى للوعظ وللتعليم وللتدريس في المدارس، فيعني كثيرا ما كنت أستفيد منه يعني في المجالس، إذا جلس في مجلس دائما هو الذي يعظنا ويحدثنا ونستفيد منه كثيرا. لكن هذا ليس جانبا يعني ما هو طاغي حقيقة في شخصيتي أنا وياه، إذا التقينا يغلب علينا الحقيقة الحديث في العلم وفي الأدب وفي المسائل العلمية وفي الكتب وفي الجديد وكذا.
هل ندمت على شيء بينكما؟
والله نعم، أنا في هذا ويمكن أول مرة أقولها في هذا، كان الأخ عبد الرحمن يعني مريضا ومتعبا ولم أعرف، واتصلت عليه مرة ومرتين وثلاث وأربع فما رد علي، وطال يعني فيعني أرسلته رسالة عتاب وضمنتها بيتين، وربما كانت قاسية شوي على الدكتور عبد الرحمن، لا بأس أن أذكر البيتين. وقلت فيهما، والأبيات هي لدعبة للخزاعي، قلت له: وإن أولى الناس طرا أن تواسيه، عند الرخاء لمن واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. كانت يعني نوعا ما، فرد علي برسالة قائلا يعني أعتذر إليك، كنت في المستشفى وكنت مريضا وما يعني نسيت الإخاء والصداقة والمحبة. لم تقع هذه الأبيات رغم ما ترى من يعني شدتها، لم تبقى في نفس أخي عبد الرحمن إلا وضعها في موضعها، وأنها في العتاب المحيط.
والله الحقيقة أنا قلت للدكتور يحيى وله يعني إن كان هناك شيء يعني أحزن عليه عندما تركت أبها إلى الرياض فهو على فراقهما حقيقة.
الله.
أي والله فعلا، لكن الحمد لله يعني نتواصل كثيرا وأزورهم كثيرا، يعني تمر السنة بين مزاورات وتواصل. وعبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن عفوا يعني لعله من الموانى زي ما قلنا عبد الرحمن، ولا هو أستاذ دكتور بالمناسبة، وهذا أيضا من الأشياء التي تعجبني في الدكتور عبد الرحمن أنه رجل طموح، يعني أنجز بحوثه وحصل على الترقية مبكرا، ورجل طموح وله عناية كبيرة بالبحث الطبي والفقه الطبي، وأصبح الآن من المميزين ترى في المنطقة الآن.
أحكام البحر أحكام.
نعم، لا في حتى الفقه الطبي تميز فيه ودرسه سنوات، وأذكر بالمناسبة يعني من الأشياء الطريفة، سألني الدكتور محمد الشهري وهو وكيل جامعة الملك سعود حاليا للشؤون الصحية، كان عميدا لكلية الطب في أبها، وهو هذا الرجل بالمناسبة ترى من المميزين في تطوير التعليم الطبي في المنطقة، فكان أول كلية تدخل تدريس الفقه الطبي في كلية الطب كليته. فسألني يوما قال لي أريد أنك تدلني على شخص مميز في تدريس الفقه حتى نأتي به من الشريعة وتكون مادة مشتركة، فقلت عليك بالدكتور عبد الرحمن، ودرس هذه درس هذا المقرر سنوات حتى أصبح له كتاب في هذا أظنه طبع أو على وشك الصدور مؤخرا يعني.
معروف عن الدكتور عبد الرحمن نصيحة وعدم المجاملة في الحق، كيف هو معك في هذا الأمر؟
نعم، هو معي كأكمل ما يكون في هذا كمال بشري طبعا، ولذلك كما قلت لك الدكتور عبد الرحمن يجي بيننا مطارحات وكذا ونطرح كثير من المسائل، وأخالفه ويخالفني كرأي علمي في بعض القضايا، ولكنه أيضا لا يدخر أبدا إذا رأى مثلا طبعا بعض المسائل تكون خلافية في أصلها، لكن أحيانا يكون عندي وأنا أتحدث خطأ ويكون عنده كذلك، فيعني بيننا من التناصح والأخوة ما أرجو إن شاء الله أن يكون يعني على ما يرضاه الله عز وجل، لأن هذا واجب شرعي. محبتي فيك أتأبى أن تطاوعني بأن أراك على شيء من الزلل.
والله الدكتور عبد الرحمن وأنا حقيقة لا أتردد في أن أنصحه أو ينصحني، ولا أذكر مواقف بعينها، لكن أحيانا في التعامل مع بعض الإخوان أحيانا ربما ألاحظ أحيانا الدكتور عبد الرحمن يتعامل معه بطريقة أو كذا، فأنبه الدكتور عبد الرحمن يعني ترى فلان يعني ربما يتحسس من كذا فانتبه له أو يعني من هذا القبيل يعني. نعم، فأنا لا أتردد في أني أنصح الدكتور عبد الرحمن، لكنني لا أذكر مواقف بارزة استحقت منه أن أفعل.
أنت تشاوره في أمور؟
نعم.
كيف تجد مشورته؟
أجد مشورته مشورة الأخ الناصح المشفق الذي يبذل لك ما يبذل لنفسه ويعدك من نفسه، هكذا يعني أنا يعني أعرفه وأسأل الله عز وجل أن يكون كذلك.
أنا أستشيره كثيرا، أستشيره في البرامج، أستشيره في الكتب، أستشيره في المسائل الفقهية كثيرا كما قلت لك أستفتيه.
هل سبق أن اعتذر إليك من شيء فعله وقبلت اعتذاره؟
والله يعني لأنني لا أتذكر يعني ليس هناك شيء يبقى في الذاكرة مما أنا يعني أحمله عنه، فلا أتذكر يعني شيئا بعينه، لكني أنا أتذكر مثل هذا الموقف الذي كنت قاسيا عليه فيه وجزاه الله خير يعني كان هو المعتذر،
هو العذار.
نعم هو
عذر.
نعم عذر وجزاه الله خير ويعني كأن شيئا لم يكن. نعم، وهذا الحقيقة من فرط المحبة، لأنني يعني خاصة حينما يغيب عنك الإنسان ولا يرد ولا يتصل وكذا، فأنت من فرط محبتك يعني لا تريد أن يكون بعيدا.
دية الذنب عندنا الاعتذار كما يقول الشاعر، لكنني لا أذكر أنني أسأت حتى أعتذر إليه أو أنني يعني أعتذر منه إذا كان عندي مثلا ارتباط من موعد وكذا، يعني
أمره سهل
سهل جدا.
عرف عنه الطهافة في مواقفه وحديثه، هل هناك مواقف ما زالت عالقة في ذهنك؟
والله يعني دكتور عبد الرحمن كله ظرف، واتصاله بكتب الأدب وهو معرفته الحق بها، وأنا أعده من القلائل حقيقة ممن أعرف وممن هو يظهر حتى على شاشات يعني التلفزيون وكذا، من أكثر الناس معرفة بالتراث، وهو يعرفه معرفة حقيقية من خلال الوقوف على الكتب وقراءتها القراءة الفاحصة، وليس بس مجرد يعني يأخذ مختارات من هنا، بعض الناس ثقافته ومعرفته عبارة عن مختارات، لكن دكتور عبد الرحمن أبدا، تجده يعني قد قتل هذه الكتب قراءة وبحثا، وأنا والله يعني أغبطه على هذا الوقت الذي يجده ليكون يعني مختصا في التفسير وجيد ومتميز في اختصاصه، وكذلك أديبا ونحويا، وكذلك هو صاحب إسهام إعلامي وله مواقع على النت أكثر من صفحة يعني كذا يحررها ويعدها ويجيب، ثم كذلك هو يقيم دورات وهو كذلك أيضا يشارك في المناسبات، فيعني لا شك أنه يعني هذا القدر وهذه الموسوعية الشاملة أمر شبه نادر يعني في كثير من شباب اليوم.
والله الحقيقة يعني سبحان الله هذا سؤال يعني مفاجئ، لكن الدكتور عبد الرحمن كثرت المواقف بيننا وخاصة المواقف الأدبية كثيرة حقيقة. وكنا في أبها بالمناسبة دكتور فهد، في أبها الشعر كان له رواج بالنسبة لي على الأقل، كنت كثيرا ما أدعى إلى مناسبات وألقي القصائد سواء في الكلية أو في الإمارة أو في يعني البيئة الشاعرة إن صح التعبير. فالدكتور عبد الرحمن يعني كان من أقرب الناس لي في هذا حقيقة، فلا أكتب قصيدة أعرضها على الشيخ، فيعني وأحيانا وكانت مناسبات الكلية كثيرة وكنت ألقي كثيرا من الشعر في هذه المناسبات وفي تلك، فكان يحدث كثير من المواقف الطريفة. وأذكر ذات يوم قيل اجتمع الناس، أنا ما كنت طبعا حاضر لكن حدثني الدكتور عبد الرحمن، فقال اجتمع الناس في 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 صالة، وكانوا من جامعة الملك سعود وجامعة الإمام، كنا فرعين. فقيل لأحدهم هو من الأدباء المشهورين يعني لو تعطينا يعني تمتعنا في هذا المجلس الطريف بشيء من الأدب والشعر وكذا، فجازف سامحه الله
مع وجود الدكتور،
نعم جازف وانتحى القصيدة من القصائد المشهورة ونسبها إلى نفسه، قصيدة يعرفها الجميع ما هو بس الدكتور عبد الرحمن ولا. وبالمناسبة ترى كثير من الزملاء هناك أنا كنت أجد فيهم الشاعرية بصفة عامة يعني، لكن يغلب علينا نحن نكثر الرواية فربما يعني هذا التميز، ولا كلهم يستذوقونه. فقال هذا الشاعر، فقال هذا الأخ أنا قلت قصيدة وجاء بهذه القصيدة، قصيدة مشهورة للشاعر البردوني وهي أشهر قصيدة البردوني. فطبعا جاءته السهام من كل جهة، قال له تعال أنت هذه القصيدة وكانت قصة طريفة. كان الدكتور عبد الرحمن حاضر في ذلك الموقف ويبدو أنه كان له دور في تصحيح هذا الموقف الطريف، وقال يعني قال يعني حرفنا الموضوع إلى حديث عن الأدب والشعر. أيضا المواقف الطريفة كنا كثيرا ما أذكر مواقف طريفة. ذات يوم كان أحد الإخوان يدعي الشعر، واحد من الزملاء جزاه الله خير، يعني الشعر هذا مركب صعب إذا أما أن تقول فيه قولا يعني بيض الوجه،
نعم عربيا او لبطيا،
نعم
وانا متشدد في القضيه بشكل عجيب الحقيقه.
بعض الناس تتساهل دكتور فهد فيقول انا عندي قصيده وسودي ان نمتعكم وكذا. اذكر في المغرب قبل فتره بسيطه قالوا والان مع قصيده لفلان، فلما القى القصيده يعني انا اريد يا شيخ فهد اننا نسمع شعر جزل مثل شعر المتنبي ومثل شعر شوقي، لكن اذا تنازلنا فلنستمع لمثل شعر مثلا احمد محرم شعر يعني، فإذا تنازلنا مرة فلا نتنازل عن الوزن والقافية وصحة العبارة. فجاء هذا الأخ فجاء بقصيدة كما يقول، فإذا بها ليست على أي بحر من بحور الشعر، ثم إذا بكل بيت على بحر مختلف. فطبعا الحقيقة سخن الجو صراحة، وكان الحفل افتتاح والناس من المشرق والمغرب وارتفعت درجة حرارة الضيوف كل مع كل بيت، وأنا والله استحييت له يعني لما رأيته هو ما شاء الله أنا استحييت له. الشاهد أنه جاء هذا الرجل زميلنا هذا وجاء بقصيدة يبدو أنها ما لها أي حظ من الشعري، يبدو لي أن الأخ هذا عرضها على الدكتور يحيى السعدي، لكن الدكتور يحيى السعدي استحى منه وأظنه عرضها على الدكتور عبد الرحمن فيما يبدو لي، أنا كنت غائب عن هذا الأمر. لكن نادوني فقالوا نبغى نلتقي عند دكتور يحيى وفي فلان وكذا جاي بقصيدة وكذا، فلما وهم كانوا ناويين أنه يلقيها في المناسبة، فلما سمعتها أنا قلت للتو قلت يا فلان هذه القصيدة لا ما تساوي درهم ماسح، أنت اللي قلتها. قال أنا اللي قلتها، قلت استغفر الله وتب إليه يا أخي من هذه القصيدة. فقالوا طيب كيف نصنع الآن المناسبة الليلة ونحن، قلت أنا أكتب قصيدة فكتبت قصيدة قبل المغرب وألقيتها في تلك المناسبة. المهم صار لها حكاية، فقلت له يا أخي العزيز يعني الشعر له وزن وله قافية وله بحور، وترى ما هو بشرط عليك أنك تقول، يعني أنت لو ما قلت ما عاتبك الناس، لكن إذا قلت مثل هذه المصيبة هذه صراحة ستصبح وصمة عار. قال يا رجال مش حالك يا رجال، فاستغربت من تساهله وجرأته. فلما انتهينا قال الدكتور عبد الرحمن جزاك الله خير، انت كنت الحقيقه انت قلت ما كنا نريد ان نقول لكن استحينا منه.
لو أردت أن تذكر لي مجموعة من الصفات الحسنة الطيبة التي تتمنى أن تجدها في كل أحد وأنت تراها في الدكتور عبد الرحمن.
أولا يعني بشاشة الوجه ولطف التعامل، وكذلك أيضا النصح، وأيضا الصدق، كذلك الصدق في المشاعر، هذه يعني تقربك من الناس وتجعل يعني من أتوقع أن من يتعامل مع الدكتور عبد الرحمن مرة أو مرتين ما يكاد ينساه لما يعرف من صدق مشاعره، وأيضا كذلك العلمية القوية والمتميزة، وأيضا كذلك التوازن. التوازن، فإن بعض الناس يسهم في جانب ويهمل جانب، لكن شخصية الدكتور عبد الرحمن شخصية متوازنة وعنده إسهام ما شاء الله دعوي، والدعوي بمعناه العام وليس فقط مجرد الوعظ.
والله يا أخي الحبيب كما قال المتنبي: وما الناس ويقول وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عيني من لم يجرب. الصفات اجتماعها في شخص واحد، الصفات التي يريدها كما ذكر أبو حيان التوحيدي في كتاب الصداقة والصديق، ذكر صفات كثيرة جدا، ولذلك يقول أحدهم يقول: أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. يعني هي صعبة عندما تريد الكمال في صاحبك، الصدق والوفاء والكرم والجود والبذل والعطاء، هذه صفات حقيقة يندر، لكننا نحن نظفر، والواحد في نفسه أصلا لم تتوفر فضلا أن يطلبها في غيره، لكن يعني الصديق الذي نطلبه هو الصديق الصادق الناصح، الذي أنا من أفضل ما يعجبني في الدكتور عبد الرحمن حقيقة أنك لا تسمع في مجلسه إلا العلم والأدب والفائدة، فأنا أجلس مع الدكتور عبد الرحمن وأخرج وقد استفدت بفائدة جديدة أدبية علمية فقهية، كتب كثيرة من الكتب التي في مكتبتي أدين له بدلالتي عليها، أضف إلى ذلك صدقه حفظه الله وبذله وعطاؤه، وما أطلبه ما أذكر أني طلبت الدكتور عبد الرحمن شيئا وقال لي لا، لا أذكر حفظه.
هل احتجت أن تذب عن عرضه في مواقف؟
أنا أسأل الله عز وجل أن تكون هذه لله عز وجل، يعني قد يحصل أحد أن يتحدث أحد عن سواء كان عبد الدكتور أو أي أحد، فلا يجوز لي وأنا في مجلس وأعرف يعني عدم صحة ما يقال، لا يجوز لي أن أسكت إلا وأنا يعني أدب عن عرضه. ما أذكر موقفا مثلا معينا في هذه اللحظة، لكنه لا يجوز لي أن أسمع أحدا يعني يتحدث عن أخي بأمر سوء وأسكت، هذه يعني عندها نوع من المعصية.
بالتأكيد، ولكنني ولله الحمد لا أذكر أنه يعني احتاج الأمر مني ذلك. الرجل حفظه الله علاقة ممتازة مع الزملاء ومع الناس.
هل تدعو له؟
نعم أدعو له، وأسأل الله عز وجل في هذا المكان وفي هذا المقام أن يوفقه وأن يسدده وأن يرفع درجته في الجنة.
والله أنا مقصر في هذا، ولكنني أرجو أنني أفعل ذلك، لكنه ليس بالكثرة التي يستحقها صراحة. وحتى والدي رحمه الله وكل من له علينا حق، أنا مقصر كثيرا في الدعاء لهم بظهر الغيب كما يستحقون حقيقة.
رسالة يبعثها له في الأخير.
يعني ما دمنا في هذا في ختام هذا البرنامج، فإني أسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد، وأقول له دكتور عبد الرحمن: أنت بإذن الله عز وجل رجل موفق، ومساحات الخير أمامك واسعة، وأنت صاحب قدرة وطاقة وموهبة، ولازلت يعني شابا عندك القدرة على العطاء، وأرجو أن يعني يكون عند الدكتور عبد الرحمن، هذه رسالة أبعث إليه، أن يكون لديه خطة أو مشروع ليورث ما عنده من الخصال ومن الصفات التي ذكرنا بعضها ولم نذكرها جميعا، حتى يعني يعم النفع وينتشر الخير.
أنا أدعو له وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يختم لي وله بخير، وأن يجعلنا إخوانا متحابين في الدنيا والآخرة، وأوصيه بأن يعني يركز جهده في الجانب الفقهي، الفقه الطبي بالذات. أنا أقول له دائما: دكتور عبد الرحمن، ليت أن يكون لك مشروع في موضوع الفقه الطبي، وقضية يعني تعرف أن الآن الناس متوجهة ولله الحمد إلى خدمة هذا الفرع من فروع الفقه، وهو يعني محسن ومجيد له، فأسأل الله أن يوفقه إلى أن يتبنى مشروعا في هذا الجانب. يعني
إذن مشاهدي الكرام، قدمنا لكم في هذه الحلقة نموذجين من الصداقة والأخوة. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.